بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليكم السلام، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، لكن ما ذكره قدس سره مخالف لظاهر المشهور. كان كلامنا أخيرا حول القول بالتفصيل، حيث فصل بعض الفقهاء في المسألة بينما كان المشتري جاهلا بكون بعض المبيع فاقدا للمالية، ففي هذه الصورة يحكم بصحة المعاملة بالنسبة للجزء المملوك عليكم السلام. وبينما إذا كان المشتري عالما بذلك ومع ذلك أقدم على الشراء، فيحكم ببطلان المعاملة برمتها حتى بالنسبة للجزء المملوك. هكذا أفيد من التفصيل في المسألة، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره أجاب على ذلك بجوابين قررنا كلا الجوابين في الدرس الماضي، بلغ الكلام فعلا إلى قوله لكن ما ذكره قدس سره مخالف. وهذا استدراك منه قدس سره على الجواب الثاني مما أجاب به هو قدس سره، وما أفاده الشهيد الأول، باعتبار أن الشيخ الماتن كان معتمدا في جوابه الثاني، كان معتمدا على ما ذكره وما صرح به الشهيد في بعض حواشيه. وحاصل استدراكه أن ما أفاده الشهيد الأول قدس سره من أن تمام الثمن يقع بإزاء الجزء المملوك وحده في صورة علم المشتري، هذا الذي أفاده مخالف لفتوى المشهور في المسألة، حيث إن المشهور فيما نحن فيه أفتوا بتقسيط الثمن المدفوع إلى البائع بجعل جزء من الثمن بإزاء المملوك، وجزء منه من الثمن بإزاء غير المملوك، فحكم المشهور في المقام بتقسيط الثمن، ولم يفت المشهور بجعل تمام الثمن المبذول واقعا بإزاء الجزء المملوك وحده. فما أفاده الشهيد مخالف لظاهر حكم المشهور. نعم، وإن كان ما أفاده الشهيد قدس سره مناسبا وملائما لفتوى الفقهاء، مناسبا لفتوى الفقهاء في باب بيع الغاصب من المشتري العالم، فقالوا في ذلك الباب، قالوا بأن المشتري إذا كان عالما بأن البائع غاصب ومع ذلك أقدم على وقوع المعاملة معه ودفع الثمن إلى البائع الغاصب، فأفتى الفقهاء بأن جميع الثمن ملك للبائع الغاصب، ملك للبائع الغاصب، وكان هذا من المشتري تسليطا للبائع على الثمن تسليطا مجانيا. ولازم ذلك أن نقول فيما نحن فيه بأن تمام الثمن أيضا من كل البائع، ومقدار من الثمن الواقع بإزاء غير المملوك لا يعود إلى المشتري. لماذا؟ ليش تمام الثمن ملك للبائع؟ زين، حصة من الثمن اللي هي واقعة بإزاء غير المملوك هاي ليش ما ترجع للمشتري؟ لا تعود إلى المشتري. لماذا؟ إما لأن تمام الثمن واقع بإزاء الجزء المملوك وحده كما أفاده الشهيد في حواشيه، وإما لأن مقدارا من الثمن الواقع بإزاء غير المملوك قد تعلق بالبائع مجانا كما أفاده المحقق في جامع المقاصد. فإما على ما أفاده الشهيد أو على ما أفاده المحقق الكركي، بالتالي شيء من الثمن لا يعود إلى الثمن، فكل الثمن راح يصير ملك لمن؟ راح يصير ملك للبائع فيما نحن فيه. فإذا الجواب الثاني من الشيخ الماتن مناسب لهذه الفتوى، أي فتوى الفقهاء في أي باب؟ في باب بيع الغاصب من المشتري العالم. ولكن كما تقدم سابقا أن أصل هذه الفتوى في باب بيع الغاصب من المشتري العالم أصل هذه الفتوى مما لا ينطبق على القواعد. فإن مقتضى قاعدة المعاوضة الحقيقية أن المثمن من ملك أي فرد خرج فلا بد للثمن أن يدخل في ملك ذلك الفرد الذي خرج من كيسه المثمن. ولا معنى لأن يخرج المثمن من ملك المالك الأصيل، وهنا البائع شنو غاصب؟ غصب المثمن مين؟ من مالك الأصيل وباعه على المشتري. زين، ولا معنى لأن يخرج المثمن من ملك المالك الأصيل وينتقل إلى المشتري بينما الثمن يدخل في كيس البائع الغاصب، لا معنى لذلك، بل المفروض أن يدخل الثمن في كيس من خرج المبيع من كيسه وهو المالك الأصيل البائع الغاصب. فأصل هذه الفتوى في ذلك الباب مما لا ينطبق على القواعد. فالنتيجة نتيجة الاستدراك أن ما أفاده الشهيد قدس سره في بعض حواشيه مما لا ينسجم، بل هو مخالف لفتوى المشهور في المسألة حيث حكموا بالتقسيط ولم يحكموا بجعل تمام الثمن المبذول واقعا بإزاء الجزء المملوك وحده. قال قدس سره: لكن ما ذكره قدس سره الشهيد في بعض حواشيه المنسوبة إليه، ما ذكره يقول مخالف لظاهر المشهور. زين، جواب الثاني للشيخ الأعظم كان مستند علما إلى ما ذكره الشهيد الأول، لأنه كان معتمد على ما صرح به الشهيد في حواشيه المنسوبة. الآن يأتي يستدرك على الجواب الثاني من خلال ماذا؟ من خلال بيان أن ما ذكره الشهيد الأول مخالف لظاهر المشهور. كيف مخالف؟ قال: حيث حكم المشهور في مسألتنا هذه في المقام، حكموا بينا بتقسيط الثمن المدفوع إلى البائع بجعل جزء منه بإزاء المملوك وجعل جزء آخر من الثمن بإزاء غير المملوك. فهذا ايش يعني؟ يعني أن كل الثمن ماذا؟ حكم المشهور ماذا يعني بالتقسيط؟ يعني أن تمام الثمن لم يجعلوه بإزاء الجزء المملوك وحده. فما أفاده الشهيد قدس سره مخالف علما لفتوى المشهور في المسألة. ولكن صحيح، يقول: نعم، وإن كان ما ذكره الشهيد مناسب لفتوى الفقهاء في باب آخر، مو في مسألتنا، في باب آخر اللي هو باب بيع الغاصب مين؟ من المشتري العالم. وبعدين ذاك هم يستدرك علي، ولكن عرفت سابقا أن أصل هاي الفتوى شنو قلنا؟ مما لا ينطبق على القواعد. فإذا ما أفاده الشهيد الأول لا هو ينسجم مع فتوى المشهور في مسألتنا، ولا هو راح يتناسب مع منه مع فتوى المشهور في ذيك المسألة وفي ذلك الباب، وظاهرا مناسب ولكنه ماذا؟ ما ينطبق على القواعد. قال وإن كان منه ما ذكره الشهيد الأول من أن تمام الثمن يجعل بإزاء المملوك وحده في صورة علم المشتري، هذا وإن كان مناسبا وملائما علما لما ذكره الفقهاء في مسألة أخرى في باب بيع مال الغير، إضافة البيع إلى المال، إضافة المصدر إلى المفعول، يعني بيع الغاصب مال الغير، مين باعه؟ من يا مشتري؟ من المشتري العالمي. شنو ذكروا هناك فتوى الفقهاء هنا؟ من عدم رجوعه، أي من عدم رجوع المشتري العالم بالثمن إلى البائع. لماذا؟ لأن المشتري سلط البائع عليه على الثمن تسليطا مجانا، فبعد ما يلحق أن يرجع المن إلى البائع الغاصب، لا، هذا الثمن كله راح يصير ملك المن للبائع الغاصب. فإن مقتضى ذلك بالتخير قلنا ولازم ذلك، ولازم ذلك ومقتضى ذلك أن نقول فيما نحن فيه بأن تمام الثمن أيضا ملك للبائع. هذا فإن مقتضى ذلك عدم رجوع المشتري بقسط غير المملوك، يعني هذا القسط من الثمن اللي وقع بإزاء غير المملوك هذا ما يرجع للمشتري، هذا لا يعود إلى المشتري، لا يحل المشتري أن يرجع عليه. لماذا؟ بينا قلنا إما وإما، إما لوقوع المجموع مجموع الثمن وكل الثمن في مقابل الجزء المملوك وحده كما عرفت من حواشي الشهيد، وإما لا لبقاء ذلك القسط، يا قسط القسط اللي هو بإزاء غير المملوك هذا يبقى علما له أي للبائع مجانا، هذا يتعلق بالبائع مجانا كما قد يلوح من جامع المقاصد والمسالك. فإذا ما أفاده الشهيد مناسب لمن؟ مناسب لفتوى الفقهاء في هذا الباب، إلا أنك هو مناسب ولكن شنو الفائدة من ذلك؟ إلا أنك قد عرفت أن الحكم هناك، أصل الحكم أصل الفتوى، يعني أصل فتوى الفقهاء هناك في باب بيع الغاصب من المشتري العالم بأن الثمن كله يصير ملك المن للبائع الغاصب، قلنا لا يكاد ينطبق على القواعد. ليش لا يكاد ينطبق على القواعد؟ فإن مقتضى قاعدة المعاوضة الحقيقية أن المثمن من ملك أي فرد خرج، فلا بد للثمن أن يدخل في كيس ذلك الفرد الذي خرج منه المثمن، ولا معنى لأن يخرج المثمن من كيس المالك الأصيل وينتقل إلى المشتري، بينما الثمن يدخل في كيس البائع الغاصب. فأصل هذا الحكم من الفقهاء في تلك المسألة لا ينطبق على القواعد. فالنتيجة في نهاية المطاف أن ما أفاده الشهيد الأول غير منسجم وغير مناسب لا مع فتوى المشهور في المسألة ولا مع فتوى الفقهاء في تلك المسألة. فيرجع الشيخ رحمه الله على ما أجاب به أولا، والجواب الثاني بعد استدرك عليه. فجواب الشيخ على القول بالتفصيل جواب واحد، وهو الجواب الأول الذي أفاد بقوله ويمكن دفعه بأن اللازم هو العلم بثمن المجموع إلى آخر ما قررناه في الدرس الماضي. ثم إن طريق تقسيط الثمن، ثم بناء على فتوى المشهور في المسألة وهو المختار عند الشيخ الماتني قدس سره في هذه المسألة، بناء على فتوى المشهور من كون المعاملة بالنسبة للجزء المملوك تصح، وبالنسبة لغير المملوك تبطل، وبالتالي فيقسط الثمن عليهما، وقسط من الثمن الواقع بإزاء غير المملوك يرجع إلى المشتري، يعود على المشتري. هاي الفتوى، فتوى المشهور في المسألة اللي اختار الشيخ رحمه الله، قلنا بالنسبة للجزء المملوك المعاملة صحيحة، أما بالنسبة لغير المملوك هي بعد تبطل، وبالتالي هذا الثمن 500 يقسط عليهما، اللي بإزاء المملوك يدخل في كيس البائع، واللي بإزاء غير المملوك يرجع لمن؟ يرجع للمشتري. بناء على هذه الفتوى فالسؤال الذي يطرح نفسه، ما طريقة تقسيط الثمن؟ كيف نقسط الثمن عليهما؟ على أمس الثمن أفاد قدس سره بأن طريق تقسيط الثمن هنا هو عين الطريق الذي بيناه في المسألتين الماضيتين، أعني مسألة بيع ما يملك وما لا يملك، وأن الطريقة كالتالي: يقوم في الخطوة الأولى كل من المملوك، يقوم كل من المملوك وغير المملوك منفردا، ثم في الخطوة الثانية نجمع بين القيمتين فنحصل على المجموع، ثم في الخطوة الثالثة ننسب كلا منهما إلى قيمة المجموع فنحصل على النسبة، ثم في الخطوة الرابعة نستقطع بمقدار هذه النسبة من الثمن المسمى ونعطيه للبائع، والباقي يرجع ويعود على المشتري. فنفس الطريق الذي اتبعناه في تلك المسألة نتبعه في هذه المسألة، إلا أن هذا الطريق المذكور فيما نحن فيه مبتلى بإشكال. إيش قلنا إحنا في الخطوة الأولى؟ كنا نأخذ المملوك نقومه منفردا، وشوف قد قيمته. نأخذ غير المملوك ونقومه أيضا شنو؟ منفردا. زين، هو اسم على مسمى، هو غير مملوك، هو صاخد عن المالية، هو ما على مالية شرعا، شو على قومه؟ فالطريق هو نفس الطريق، بس يقول هنا أنا مشكل يعني المشكلة وين؟ أنه هنا أنا فيما نحن فيه هذا الطريق مبتلى بإشكالين، وهو أن بعض المبيع هنا الذي هو غير المملوك أساسا فاقد للمالية، ولا مالية له شرعا، ولا يقبل التقويم. فكيف تقولون بأنه يقوم كل منهما منفردا؟ نعم، الجزء المملوك يقوم منفردا ولا غبار عليه لفرض ماليته شرعا، أما غير المملوك فحيث أنه فاقد للمالية شرعا وليست له مالية، فكيف نتعرف على ماليته وقيمته منفردا؟ علامة استفهام. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره في الجواب على هذا الإشكال بأن طريق تقويمه هكذا، أن الإنسان الحر مثلا لو ضم إلى العبد وبيع معا في صفقة واحدة بثمن واحد، فقمنا بتقويم العبد منفردا ولا إشكال فيه، ولما أردنا أن نقوم الإنسان الحر منفردا فنقول إن هذا الإنسان الحر يمتلك صفات معينة من قبيل كونه كاتبا، كونه خياطا، كونه سائقا، ونقاط ما شاكل ذلك من الصفات. فنفرض هذا الحر المتسم بهذه الصفات نفرضه شخصا عبدا، نفرضه شخصا عبدا مملوكا، ما قيمة العبد المتسم بعين تلكم الصفات؟ يعني عبد عمر بعمر الحر، كون كاتب مثل الحر، كون خياط مثل الحر، كون سائق لنوع معين من السيارة نفس الصفة دي عند الحر. ما قيمة العبد المتسم بعين تلكم الصفات؟ في طبيعة الحال للعبد المتسم بتلكم الصفات قيمة، موجب ولا قيمة. فبهذه الطريقة نتعرف أو يمكننا أن نتعرف على قيمة الحر منفردا. وأما بالنسبة للخمر لو ضم إلى الخنزير وبيع صفقة واحدة بثمن واحد، لو الخمر لو ضم إلى الخل ليس الخنزير، لو ضم إلى الخل وبيع صفقة واحدة بثمن واحد، وهكذا لو ضم الخنزير إلى الشاة وبيع صفقة واحدة بثمن واحد، فأفاد قدس سره بأنه يقومان أعني الخمر والخنزير بقيمتهما عند من يرى لهما مالية، عند يقومان بقيمتهما عند منه، عند من يرى لهما مالية، أعني الكفار، وذلك من خلال التعرف على قيمتهما من إخبار شخصين عدلين مطلعين على ذلك. هو يبين رحمه الله زين ذول عدلين من شعلمهم مين؟ زين احنا نرجع للعدلين، هم مطلعين على قيمة الخمر شقد عند الصنف الفلاني من الكفار، قيمة الخنزير عند الكفار شقد. زين اذا اريد نسأل نقول العدلان مين عرفه؟ الشيخ رحمه الله يبين الى فد منشئين، اما هما كانا كافرين سابقا، ومعنى ذاك أنهم كانا يأكلان لحم الخنزير أو يشربان الخمر، يعني المهم كانا مطلعين على القيمة، ثم بعد ذلك أسلما، وبعد إسلامهما كانا عدلين فنعول على شهادتهما، وإما لأن مسكنهما في مسكن مجاور للكفار فاطلع على القيمة، وإن كان هذا المنشأ الآخر الآن عمليا أكثر إلى رواج، يعني الآن إنسان يمكن يتصل ببعض المؤمنين في الغرب أن ذولا أخوي مطلعين على أنه الخمر زجد ينباع في السوق، الخنزير زجد يبيعوا مثلا في السوق، فنقومهما بقيمتهما عند من يرى لهما مالية. فبالتالي أو فبالنتيجة نتخلص من هذا الإشكال. قال قدس سره: ثم إن طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره يعرف مين مما تقدم، نفس الطريق المتقدم في بيع ماله مع مال الغير، من أن الطريق الذي وضحناه سابقا وضحناه والآن أيضا وضحناه في التقرير أربع خطوات، من أن العبرة بتقويم كل منهما منفردا ونسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين، هاي الخطوة النهائية. دائما كان الشيخ رحمه الله حتى هناك يختصر، يعني هذه الأربع خطوات يختصرها بجملتين، ننسب قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين، هذا المقدار نعطيه المن للبائع والباقي نرجع للمشتري. قال: لكن المشكلة وين؟ لكن الكلام هنا في طريق معرفة قيمة غير المملوك، هذا اللي قررناه. شلون نعرف هو ما مملوك، هو ما له مالية، شلون نعرف المالية؟ قال قدس سره في مقام الجواب: وقد ذكر الأصحاب، وقد ذكروا، وهنا لجنة التحقيق جزاهم الله خيرا بيّنوا المصادر الفقهية والفقهاء الذين ذكروا هذا الأمر، ذكروا أن الحر يفرض عبدا بصفاته، نفس الصفات اللي الحر متسم بيها نفرض عبد متسم بعين هاي الصفات، ايش قد يسوى العبد؟ نفس هاي القيمة نعطي للحر. قال يفرض عبدا بصفاته ويقوم. زين الخمر والخنزير كيف؟ قال والخمر والخنزير يقومان بقيمتهما عند من يراهما مالا. عند من؟ لا عند المسلمين، عند من يراهما مالا. زين هذا شو نعرفه؟ ويعرف تلك القيمة بشهادة عدلين مطلعين على ذلك. شلون هم مطلعين؟ منشأ اطلاعهم؟ قال ألف باء، ألف لكونهما مسبوقين بالكفر، كانا كافرين ثم أسلما وصار عدلين فنحن نعول على شهادتهما، أو باء أو لا كانا مجاورين للكفار فكانا مطلعين على قيمة الخمر والخنزير عندهم. يقول ومع ذلك يشكلوا. سبينا يقول هذا الجواب في مقام الجواب على ذلك الإشكال. ومع ذلك يشكلوا، لكن وين يشكلوا؟ في فرض الجهل. ويشكلوا تقويم الخمر والخنزير بقيمتهما إذا باع الخنزير بعنوان أنه شاة، وباع الخمر بعنوان أنها خل، فبان الخلاف. الآن البائع معتقد، سواء كان جهة المركب معتقد بالحال، فتخيل أن هذا السائل خل، باعه بعنوان أنه خل، يعني هو بالحقيقة بعد يطلع خمر، لكن هو باعه بعنوان ماذا؟ أنه خل. وأيضا كان معتقدا بالحيوان الذي أمامه، فتخيل أنه شاة فباعه بعنوان أنه شاة أو أنها شاة، ثم انكشف الخلاف وتبين أن ذلك السائل خمر وليس خلا، وتبين أن ذلك الحيوان المبيح خنزير ولم يكن شاة، ففي هذا الفرض، في فرض جهل البائع، لو قومنا الخمر والخنزير بقيمتهما عند من؟ عند من يراهما مالا. هاي الطريق، هاي الطريقة، لو قومناهما بقيمتهما، يعني الخمر الآن قومناه بقيمته عند من يراهما، الخنزير قومناه بقيمته، فيرد عليه أن البائع لم يبع هذا السائل بعنوان أنه خمر، البائع لم يبع هذا الحيوان بعنوان أنه خنزير، فهذا الطريق طريق التقويم خلف الفرض، طريق لا ينسجم مع ما هو المفروض عليه البائع. إذا احنا هيك نطبق هذا الطريق، البائع يقول إذا أنتوا تسووا هيك شيء، بس أنا ما بايع بعنوان أنه هذا خمر، أنا بايع بعنوان أنه خال، أنا لو أدري خمر لا يجوز أبيعه بسعر أغلى، عند منه؟ عند من يراه مالا، فالقيمة بالدولار راح أبيعه. وهكذا الحيوان، أنا ما بعته بعنوان أنه خنزير، أنا بعته بعنوان شاة بقيمة 250 ألف عراقي، أما الآن عند من يراه كذا ورقة. فإذا هذا التقويم مع ذلك راح يبتلى بإشكال من هذه الناحية، فعند ذلك شنو؟ فعند ذلك الطريق ما جزم به بعض الفقهاء، لذا قال بل جزم بعض هنا بمن؟ بوجوب تقويمهما قيمة الخل والشاة كالحور، يعني نرجع للطريق الأول اللي بوين بالحر مع العبد. هناك بالحر مع العبد ماذا كنا نصنع؟ نفرض الحر شنو؟ عبدا. هنا هذا الخل نفرضه خمرا، نفرضه اي في عالم الفرض صحيح، نفرضه خل. هذا الحيوان اللي هو الآن شنو؟ خنزير، نفرضه أنه شاة بهذا الحجم، بهذه المواصفات، بهذه طريقة الأكل وطريقة كمية اللي يأكله الحيوان وما شاكل ذاك من الصفات والخصوصيات. إذا كان شاة كم تسوى الشاة؟ بطبيعة الحال للشاة قيمة، نجعل هذه القيمة علما للخنزير الآن. فبعض الفقهاء هنا جزم بأن الطريق الأول يتم هنا للطريق الثاني للخمر والخنزير، بل جزم بعض هنا بوجوب قيمة الخمر والخنزير بوجوب تقويمهما شلون؟ قيمة الخل والشاة لا قيمة الخمر والخنزير، حتى يصير حتى يبتلى بأن هذا خلف الفرض كالحر. هذا تمام الكلام في مسألة بيع ما يملك وما لا يملك. ثم يأتي الكلام في مسألة ولاية الأب والجد من طرف الأبي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ونهدي ثواب ما تلوناه وثواب ما ذكرنا فيه إلى روح سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأسألكم الدعاء الزائد. أحسن الله إليكم.